الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فنحمد الله تبارك وتعالى على ما من علينا وعليكم من هذا اللقاء، حيث نستكمل ما قد وقفنا عليه من القراءة والتعليق على كتاب أشراط الساعة. قد وقفنا على الفصل الخامس، الخسوفات الثلاثة، فنبدأ على بركة الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا وللمؤلف ولوالدينا والمسلمين. قال المصنف غفر الله له: الفصل الخامس، الخسوفات الثلاثة. معنى الخسف: يقال خسف المكان، يخسف خسوفا إذا ذهب في الأرض وغاب فيها. ومنه قوله تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض. والخسوفات الثلاثة التي هي من أشراط الساعة جاء ذكرها في الأحاديث ضمن العلامات الكبرى. الأدلة من السنة المطهرة على ظهور الخسوفات: أولا، عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الساعة لم تقوم حتى تروا 10 آيات، فذكر منها وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب. الثاني، وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون بعدي خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف في جزيرة العرب. قلت: يا رسول الله، أيخسف بالأرض وفيها الصالحون؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكثر أهلها الخبث. قال المصنف:
هذه رواية، وفي رواية: إذا كثر الخبث. هنا: إذا أكثر أهلها الخبث، في رواية: إذا كثر الخبث. نعم.
قال المصنف غفر الله له: هل وقعت هذه الخسوفات؟ قال: وهذه الخسوفات الثلاثة لم تقع بعد كغيرها من الأشراط الكبرى التي لم يظهر شيء منها، وإن كان بعض العلماء يرى أنها قد وقعت كما ذهب إلى ذلك الشريف البرزنجي، ولكن الصحيح أنه لم يحدث شيء منها إلى الآن، وإنما وقع بعض الخسوفات في أماكن متفرقة وفي أزمان متباعدة، وذلك من أشراط الساعة الصغرى.
الخسوفات التي وقعت هي لا تنكر، وهي متعددة وليس لها خاصية بزمان دون زمان، وإنما المقصود بالخسوفات الثلاث هي الخسوفات التي جعلها الله علامة على قيام الساعة، وهي لا تكون إلا قبل القيامة حين اختلال أمور الأرض، وهي خسوفات مختلفة تماما عن الخسوفات التي نراها في الأرض اليوم من خسف رجل، أو من خسف شارع، أو من خسف دار، أو من خسف دور، أو من خسف أرض شاسعة. لا، المقصود خسف عام. نعم.
قال: وأما هذه الخسوفات الثلاثة فتكون عظيمة وعامة لأماكن كثيرة من الأرض في مشارقها ومغاربها وفي جزيرة العرب.
إذن المقصود أن هذه الخسوفات الثلاث لها ميزتان. الميزة الأولى أنها عظيمة، أي أن وقعها كبير. والميزة الثانية أنها عامة، ليست خاصة بفئة معينة من الناس. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله: وقد وجد الخسف في مواضع، ولكن يحتمل أن يكون المراد بالخسوف الثلاثة قدرا زائدا على ما وجد، كأن يكون أعظم منه مكانا أو قدرا. قال، انتهى كلامه رحمه الله. قال المصنف غفر الله له: ويؤيد هذا ما جاء في الحديث أنها إنما تقع إذا كثر الخبث في الناس وفشت فيهم المعاصي، والله أعلم.
بل أن قول الحافظ ابن حجر يحتمل أن يكون المراد، ليس هذا احتمال ذهني، إنما مراده رحمه الله الاحتمال من حيث اختلاف العلماء، وإلا فإن الحديث نص: لن تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات. إذن معنى هذا الكلام أن هذه علامات من الساعة، علامات الساعة الكبرى، وعلامات الساعة الكبرى لم يقع منها شيء إلى الآن. نعم.
قال المصنف غفر الله له: الفصل السادس، الدخان. قال: ظهور الدخان في آخر الزمان من علامات الساعة الكبرى التي تدل عليه التي دل عليه الكتاب والسنة.
الدخان بتخفيف الخاء أفصح يقولون. ما أدري عاد العامة شو ينطقونه؟ الدخان.
قال ظهور الدخان في آخر الزمان من علامات الساعة الكبرى التي دل عليها الكتاب والسنة. قال أدلة ظهوره: أولا الأدلة من القرآن الكريم، قال الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. والمعنى: انتظر يا محمد بهؤلاء الكفار يوم تأتي السماء بدخان مبين واضح يغشى الناس ويعمهم، وعند ذلك يقال لهم هذا عذاب أليم تقريعا لهم وتوبيخا، أو يقول بعضهم لبعض ذلك. وفي المراد بهذا الدخان وهل وقع أو هو من الآيات المرتقبة قولان للعلماء. الأول أن هذا الدخان هو ما أصاب قريش من الشدة والجوع عندما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حين لم يستجيبوا له، فأصبحوا يرون في السماء كهيئة الدخان. وإلى هذا القول ذهب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وتبعه جماعة من السلف. قال رضي الله عنه: خمس قد مضي، اللزام.
نعم. اللزام والروم والبطشة والقمر والدخان.
قال: اللزام والروم والبطشة والقمر والدخان. قال: ولما حدث رجل من كندة عن الدخان وقال: إنه يجيء دخان يوم القيامة فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم، غضب ابن مسعود رضي الله عنه وقال: من علم فليقل، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم لا أعلم، فإن الله قال لنبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وإن قريشا أبطأوا عن الإسلام، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. فأخذتهم
سنة المجاعة. المقصود النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، أي سبع سنوات عجاف، وهي التي ذكرها الله في القرآن.
قال: فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام، ويرى الرجل ما بين السماء والأرض كهيئة الدخان. وهذا القول رجحه ابن جرير الطبري، ثم قال: لأن الله جل ثناؤه توعد بالدخان لمشرك قريش، وأن قوله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، في سياق خطاب الله كفار قريش وتقريعه إياهم بشركهم بقوله: لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب أبائكم الأولين، بل هم في شك يلعبون. ثم أتبع ذلك قوله لنبيه عليه الصلاة والسلام: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، أمرا منه له بالصبر إلى أن يأتيهم بأسه وتهديدا للمشركين، فهو بأن يكون إذ كان وعيدا لهم قد أحله بهم أشبه من أن يكون أخره عنهم لغيرهم.
الحقيقة أن ما استدل به عبد الله بن مسعود واستدل به ابن جرير الطبري فيه نظر، وإذا لم يذكر المصنف وجه الرد على هذا نريده إن شاء الله.
قال الثاني أن هذا الدخان من الآيات المنتظرة التي لم تجد بعد، وسيقع قرب قيام الساعة. وإلى هذا القول ذهب ابن عباس وبعض الصحابة والتابعين، فقد روى ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم عن عبد الله بن أبي مليكة قال: غدوت على ابن عباس رضي الله عنهما ذات يوم فقال: ما نمت الليلة حتى أصبحت. قلت: لما؟ قالوا: طلع الكوكب ذو الذنب، فخشيت أن يكون الدخان قد طرق فما نمت حتى أصبحت. قال ابن كثير: وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، وهكذا قول من وافقه من الصحابة والتابعين أجمعين.
يعني قول ابن عباس هذا فيه فوائد عظيمة، منها أنه سيطلع كوكب له ذنب، يعني له آثار طويلة، ذنب طويل ليس كوكبا عاديا، ويتجه إلى الأرض ثم يضرب في الأرض فيتأثر ذلك دخانا، أو أن الكوكب نفسه إذا مر من الأرض يسبب دخان على الأرض، يحتمل هذا وهذا. نعم.
قال ابن كثير: مع الأحاديث المرفوعة من الصحاح والحسان وغيرها مما فيه مقنع ودلالة ظاهرة على أن الدخان من الآيات المنتظرة، مع أنه ظاهر القرآن، قال الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، أي بين واضح يراه كل أحد، على أن ما فسر به ابن مسعود رضي الله عنه إنما هو خيال رأوه في أعينهم من شدة الجوع والجهد.
إذن هذا أحد الوجوه في الرد على قول ابن مسعود رضي الله عنه، أن ابن عباس وغيره يقول بدخان مبين ولم تكن المجاعة مبينة لهم، إنما هي متخيلة لهم، وليس هذا مراد القرآن. فابن مسعود رضي الله عنه فهم من الآية أن المراد بهذا الدخان هو الذي يراه الإنسان من الجوع. ثم وجه آخر أن ما رأوه من الجوع إنما هو لبعض قريش وليس لكلهم، وهذه الآية عامة. وأما قول ابن جرير بأن الآية في سياق ما توعد الله به المشركين فهذا لا ينكر، لكن ما الذي يمنع أن يكون الوعيد للمشركين على القيامة؟ فالله يقول في القرآن الكريم: فانتظروا إني معكم من المنتظرين. كثير ما يأتي هذا في القرآن، يتوعدهم الله بيوم القيامة، مع أنه إذا كان يوم القيامة لن يكون قريش موجودا على وجه الأرض، لكن هذا من باب التهديد والوعيد ثم يبعثون فيه. فهذا كذلك: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، هو خطاب وتهديد لقريش، وإن لم يكونوا موجودين في ذلك الزمن فذلك لا يعني أن التهديد لا يقع لهم.
قال: وهكذا قوله: يخشى الناس أن يتغشاهم ويعمهم، ولو كان أمرا خياليا يخص أهل مكة المشركين لما قيل فيه يخشى الناس، وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الوجه الذي ذكره ابن كثير قوي أيضا، لكن يرد عليه أن ابن مسعود ربما يرى أن الألف واللام فيه للعهد، يخشى الناس يعني من قريش، هذا وارد أيضا. نعم، لكن الوجه الأول هو الأظهر، أن الدخان مبين وليس مخيل. نعم.
قال: وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لصياد:
أنا بس أريد أن تفهموا قضية، أن أحد الإخوة يقول: كيف تنقد ابن كثير؟ أنا لا أنقد ابن كثير، ومن أنا حتى أنقد ابن كثير، لكن هذا متوجه من أقوال العلماء الآخرين عليه، فرق. يعني إنسان رحم الله أمرين عرف قدر نفسه، نحن لا نخطئ العلماء من عند أنفسنا، وإنما ننقل كلام العلماء بعضين في بعض، هذا ليس في بأس، لا بأس به. لا زال أهل العلم ينقض بعضهم بعضا، فإذا جاء طالب علم ونقل كلام العلماء ما في بأس.
قال: وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لصياد: إني خبأت لك خبأ، قال: هو الدخ، فقال له: اخسأ فلن تعدو قدرك. وخبأ له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. في هذا دليل على أن الدخان من المنتظر المرتقب، فإن ابن صياد كان من يهود المدينة، ولم تقع هذه القصة إلا بعد الهجرة النبوية إلى المدينة المنورة.
استدلال قوي.
قول المدينة المنورة.
الحقيقة أن تلقيب المدينة أو توصيف المدينة النبوية بالمنورة هذا اصطلاح حادث، إنما وقع بعد القرن الرابع إبان سيطرة العبيديين على المدينة مع سيطرتهم على مصر. وأما المؤلفات قبل ذلك فكلها كانت تصف المدينة بالنبوية. ثم نسألكم سؤال: الحين يجي شخص ويقول: والله الكويت منورة، فيها شيء؟ بالليل كلها منورة، فهذا ليس دليلا على الكمال. يجي إنسان ويقول: والله بلدة واشنطن في الليل مضيئة منورة، هذه ما هي. لكن لما تصف الشيء وتضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كمال ولا ما هو كمال؟ فخر ولا لا؟ يعني تقول مدينة النبي أحسن ولا مدينة النور؟ شو مدينة النور؟ يمكن أي واحد يجي يسمي مدينة بمدينة النور ولا لا؟ لكن من يستطيع أن يسمي مدينته بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يستطيع أحد؟ هذا لا. إذن لا بد أن ندرك أن الصحابة والتابعين ومن بعدهم كانوا يلقبونها بالمدينة النبوية أو المدينة. ومثل هذا أيضا يجي بعض الناس يقول اللهم صل على سيدنا محمد، هذا غلط. لأن أنت لما تلقبه بسيدنا ما سويت شيء، أنت تلقب أبوك بسيدنا، تلقب رئيس القرية بسيدنا، تلقب العالم بسيدنا، إيش الميزة اللي أعطيتها للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لو قلت نبينا محمد أعطيت له خاصية لا يشركه أحد ولا لا؟ ما في أحد بعده نبي، لكن السياد موجودين ولا لا؟ موجودين. قد يقول قائل طيب السياد بس مو مثله، ليش تجيب لفظة مشتركة؟ جيب لفظة فيها خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم. فهنا المدينة النبوية فيها خاصية، لكن المدينة المنورة ما لها خاصية. نعم.
قال وأيضا فإن الأحاديث الصحيحة ذكر
جزاك الله خير على التنبيه. أنا ما انتبهت. نعم. الله يعلم.
قال وأيضا فإن الأحاديث الصحيحة ذكرت أن الدخان من أشراط الساعة الكبرى كما سيأتي. وأما ما فسر به ابن مسعود رضي الله عنه فإن ذلك من كلامه، والموقوع مقدم على كل موقوف. قال ولا يمتنع إذا ظهرت هذه العلامة أن يقولوا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، فيكشف عنهم ثم يعودون، وهذا قرب القيامة. قال على أن بعض العلماء ذهب إلى الجمع بين هذه الأثار لأنهما دخانان ظهرت
دخانان. عندك دخانان؟ عندي دخانات. عندي دخانات يعني جعلها أكثر. هو الظاهر أن لا دخن أكثر من دخان، لا دخن التي ستكون في الأرض أكثر من دخان. هذا المقصود بإشراط الساعة الكبرى هذا دخان خاص عظيم كبير عام. نعم
شيخ حسن،
هذا
البعض ينزل علامات الساعة على
ليش؟
على الأحداث المعاصرة.
يعني مثل هذا اللي طلع قال المقصود بالدخان حرق النفط اللي في الكويت اللي سواه صدام، هذا من الدجل، هذا من الدجل على الناس وبيع كتب. نعم.
قال على أن بعض العلماء
سوى له كتاب طبع منه 2,000,000 نسخة، حط لو باع كل كتاب بعشرة جنيهات كم صاروا؟ يلا عليكم الحسبة. حطه بجيبه وراح نام بيته، لا جاهر مجدون ولا ما يحزن، والناس صدقوا طبلوا له.
قال على أن بعض العلماء ذهب إلى الجمع بين هذه الأثار بأنهما دخانان ظهرت إحداهما وبقيت الأخرى، وهي التي ستقع في آخر الزمان. فأما التي ظهرت فهي ما كانت تراه قريش كهيئة الدخان، وهذا الدخان غير الدخان الحقيقي الذي يكون عند ظهور الآيات التي هي من أشراط الساعة. قال القرطبي قال مجاهد كان ابن مسعود يقول هما دخانان قد مضى أحدهما، والذي بقي يملأ ما بين السماء والأرض، ولا يجد المؤمن منه إلا كالزكمة، وأما الكافر فتثقب مسامعه.
طيب الآن سؤال مهم، إذا كان ابن مسعود يرى أنهما دخانان، فما وجه إنكاره على الكندي الذي كان في الكوفة ويخبر أنه سيخرج دخان يأخذ المنافق الذي يظهر؟ والله أعلم، إذا صح هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه فيحمل الأول على أن مراده الإنكار على دخان معين كان يخبر به الكندي أهل الكوفة، والذي أخبر به ابن مسعود دخان لقريش ودخان يوم القيامة. نعم.
وقال ابن جرير وبعد فإنه غير منكر أن يكون أحل بالكفار الذين توعدهم بهذا الوعيد ما توعدهم، فيكون محلا فيما يستأنف بعد بآخرين.
ظهر أنه محل يعني واقعا في المحل، ويكون محلا
فيما يستأنف بعد بآخرين دخالا على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا كذلك، لأن الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تظاهرت بأن ذلك كائن، فإنه قد كان ما روى عنه عبد الله بن مسعود، فكلا الخبرين اللذين رويا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح.
هذا كلام جميل.
قال: الأدلة من السنة المطهرة. مر ذكر بعض الأحاديث الدالة على ظهور الدخان في آخر الزمان، وسأذكر هنا مزيدا من الأحاديث الدالة على ذلك. أولا، روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال ستا، الدجال والدخان. قال الثاني: وجاء في حديث حذيفة في ذكر أشراط الساعة الكبرى: الدخان. قال الثالث: وروى ابن جرير والطبراني عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم أنذركم ثلاثة، الدخان يأخذ المؤمن كالزكمة، ويأخذ الكافر فينتفخ حتى يخرج من كل مسمع منه. قال الفصل السابع: طلوع الشمس من مغربها. قال:
هذا دليل أن هذا الدخان الذي يكون في آخر الزمان عام، لا يقع منه أحد إلا ويصيبه ما يصيب، يأخذ المؤمن كالزكمة، ويأخذ الكافر فينتفق حتى يخرج من كل مسمع به. نعم.
قال الفصل السابع: طلوع الشمس من مغربها. طلوع الشمس من مغربها من علامات الساعة الكبرى، وهو ثابت بالكتاب والسنة. الأدلة على وقوع ذلك: أولا، الأدلة من القرآن الكريم. قال الله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت إيمانها خيرا. قال: فقد دلت الأحاديث الصحيحة أن المراد ببعض الآيات المذكورة في الآية هو طلوع شمس مغربها، وهو قول أكثر المفسرين. قال الطبري بعد ذكره لأقوال المفسرين في هذه الآية: وأولى الأقوال بالصواب في ذلك ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك حين تطلع الشمس من مغربها.
هذه كلمة جميلة، تظاهرت، أحسن من كلمة تواتر. التواتر اصطلاح حادث، تظاهر اصطلاح سلفي. نعم، أن يقوي بعضه بعضا حتى يصبح ظاهرا.
قال: وقال الشوكاني: فإذا ثبت رفع هذا التفسير النبوي من وجه صحيح لا قادح فيه، فهو واجب التقديم محتم الأخذ به.
هو كذلك، بل لا يجوز العدول إلى غيره.
قال: الأدلة من السنة المطهرة. الأحاديث الدالة على طلوع شمس مغربها كثيرة، وإليك جملة منها. أولا، روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الثاني، وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان، فذكر الحديث وفيه: وحتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت إيمانها خيرا. الثالث، وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال ستة، طلوع الشمس من مغربها. الرابع، وتقدم حديث حذيفة ابن أسيد في ذكر أشراط الساعة الكبرى، فذكر منها طلوع الشمس من مغربها. الخامس، وروى الإمام أحمد ومسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها. السادس، وعن أبي ذر رضي الله عنه
مر معنا أن المقصود بالأولية هنا إن أول الآيات خروج، المقصود بالأولية أولية الآيات الأفاقية، أي أول الآيات التي تكون في السماء من أشراط الساعة الكبرى طلوع الشمس من مغربها، وإلا فيه قبلها أوليات أرضية وهو خروج الدجال.
قال السادس، عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوما أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش، فتخر ساجدة، فلا تزال كذلك حتى يقال لها: ارتفعي ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها، ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش، فتخر ساجدة ولا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها، ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها ذاك تحت العرش، فيقال لها ارتفعي أصبحي طالعة من مغربك، فتصبح طالعة من مغربها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون متى ذاكم؟ ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا.
والذي يظهر الله أعلم أن ظاهر الحديث يدل على أن الشمس تطلع من مغربها، أي من مغرب المدينة. فهذا معناه أن للنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة، معناها أن الشمس إذا غربت على أهل المدينة وهي مشرق على آخرين، فإذا بها ترجع. نعم.
قال: مناقشة رشيد رضا في رده لحديث أبي ذر في سجود الشمس. أورد رشيد،
ما أدري لماذا يناقش رشيد رضا في هذا. رشيد رضا في كل الأشراط عنده إشكالات رحمه الله، وتجاوز عنه، متأثر بالشيخ محمد عبده. نعم.
قال: أورد رشيد رضا حديث أبي ذر السابق وعلق عليه بأن متنه من أعظم المتون إشكالا، وقال في سنده: هذا الحديث رواه الشيخان من طرق عن إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي عن أبي ذر، وهو على توثيق الجماعة له مدلس. قال الإمام أحمد: لم يلقى أبا ذر كما قال الدارقطني، لم يسمع من حفصة ولا من عائشة ولا أدرك زمانهما، وكما قال ابن المديني لم يسمع من علي ولا ابن عباس، ذكر ذلك في تهذيب التهذيب. وقد روي غير هذا عن هؤلاء بالعنعنة، فيحتمل أن يكون من حدثه عنهم غير ثقة. فإذا كان في بعض روايات الصحيحين والسنن مثل هذه العلل وراء احتمال دخول إسرائيليات وخطأ النقل بالمعنى، فما القول فيما تركه الشيخان وما تركه أصحاب السنن؟
طيب، الحديث في مسلم وفي البخاري، حديث طلوع الشمس من مغربها، كيف يعلله؟ نعم، يلا.
قال: هذا ما قاله الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله.
يعني مدرسة جمال الدين الأفغاني هي مدرسة عقلانية محضة، مدرسة اعتزالية عصرية، قدمت العقول على النقول لكن بأسلوب عصري، فينبغي على طلاب العلم أن ينتبهوا.
قال: هذا ما قاله الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله، وكلامه هذا كلام خطير جدا، وطعن في الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتشكيك في صحتها، لا سيما ما كان في الصحيحين اللذين اجتمعت الأمة على تلقيهما بالقبول. ويا ليت أنه أمعن
النظرة، هذا خطأ مطبعي الظاهر، لأن أنعم يعني من نعمة، أما أمعن من الإمعان، يعني دقق النظر. نعم.
قال: ويا ليت أنه أمعن النظر في سند هذا الحديث وسلم متنه من الإشكال الذي ادعاه، وتبع ما قاله هنا سلفه من العلماء الذين آمنوا بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتكلفوا ما لا علم لهم به، بل أجروا كلامه صلى الله عليه وسلم على المعنى الصحيح المتبادل من الحديث. قال أبو سليمان الخطابي في قوله صلى الله عليه وسلم: مستقرها تحت العرش، لا ننكر أن يكون لها استقرار تحت العرش من حيث لا ندركه ولا نشاهده، وإنما أخبرنا عن غيب فلا نكذب به ولا نكيفه، لأن علمنا لا يحيط به.
والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. أين المستقر؟ والله ما نعلم، جاءنا الخبر أنها تسير تحت العرش، ما نعلم. نعم.
قال: ثم قال عن سجودها تحت العرش، وفي هذا إخبار عن سجود الشمس تحت العرش، فلا ينكر أن يكون ذلك عند محاذاتها العرش في مسيرها والتصرف لما سخرت له. وما قوله عز وجل: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، فهو نهاية مدرك البصر.
أحسن. مدرك البصر، يعني اسم مفعول للبصر.
فهو نهاية مدرك البصر إياها حالة الغروب، ومصيرها تحت العرش للسجود إنما هو بعد الغروب. قال: وقال النووي: وأما سجود الشمس فهو بتمييز وإدراك يخلقه الله تعالى فيها.
ما هو يخلقنا، خلقه الله فيها. الجمادات خلق الله فيها إدراكا وتمييزا لأمر الله جل وعلا، كيف لا ذلك؟ كما قال الله عز وجل للسماوات والأرض: ائتيا طوعا أو كرها، والله يقول لذرات أجسامنا كون فلان يكون فلان، كيف ما نعلم؟
قال: وقال ابن كثير: يسجد لعظمته كل شيء طوعا وكرها، وسجود كل شيء مما يختص به.
هذا السجود لا أجر فيه ولا ثواب، لأن هذا السجود إيش؟ سجود الربوبية، سجود لربوبيته لا سجود لألوهية، هذا سجود أمر كوني. نعم
شيخ صلى الله عليه، ليس هذا يعني كان تأويل للسجود؟
ليش؟
يعني أقصد أنها السجود الكوني، يعني الكراه مكره.
لا لا لا، ابن كثير رحمه الله يعني يريد أن يقول أن كل شيء يسجد لله طوعا وكرها، فإذا كان كل شيء يسجد لله طوعا وكرها فسجود كل شيء ما يختص به، فأخبرنا الرسول أن الشمس تسجد فهي سجود خاص، كيف ما نعلم؟ نعم هذا اللي يظهر لي والله أعلم.
قال: وقال ابن حجر: وظاهر الحديث أن المراد بالاستقرار وقوعه في كل يوم وليلة عند سجودها، ومقابل الاستقرار المسير الدائم المعبر عنه بالجري، والله أعلم. قال المصنف: وعلى كل حال فالكلام هنا ليس على استقرار الشمس ولا على سجودها، وإنما أردت أن أبين أن حديث أبي ذر رضي الله عنه ليس في متنه إشكال كما زعم رشيد رضا رحمه الله، وأن العلماء قد تلقوه بالقبول وبينوا معناه، وما قدحه في سند هذا الحديث فوهم منه، فإن الحديث متصل الإسناد برواية الثقات، وما ذكر من تدليس إبراهيم بن يزيد التيمي وأنه لم يلقى أبا ذر ولا حفصة ولا عائشة، وأنه لم يدرك زمانهما فيجاب عنه. أولا أن الحديث ليس في سنده رواية إبراهيم بن يزيد التيمي عن أبي ذر، إنما سنده كما في البخاري ومسلم من رواية إبراهيم بن يزيد التيمي عن أبي ذر.
عن أبيه، نعم.
وأبو إبراهيم هو يزيد بن شريك التيمي، روى عن عمر وعلي وأبي ذر وابن مسعود وغيره من الصحابة رضي الله عنهم، وروى عنه ابنه إبراهيم وإبراهيم النخعي وغيرهما، وثقه ابن معين وابن حبان وابن سعد وابن حجر، وروى عنه الجماعة. وقال أبو موسى المديني: وقالوا إنه أدرك الجاهلية.
يعني على هذا يكون أبو إبراهيم اللي هو يزيد ابن شريك التيمي يكون مخضرما. نعم.
الثاني: إن إبراهيم بن يزيد قد صرح بالسماع من أبيه يزيد، كما في رواية مسلم فإنه قال: حدثنا يونس عن إبراهيم بن يزيد التيمي سمعه فيما أعلم عن أبيه عن أبي ذر.
إذن هذا فيه التصريح بالسماع عن أبيه، فانتفى شبهة التدليس.
قال: والثقة إذا صرح بالسماع قبلت روايته كما هو مقرر في علم مصطلح الحديث. قال المصنف غفر الله له: عدم قبول الإيمان والتوبة بعد طلوع شمس مغربها. إذا طلعت الشمس مغربها فإنه لا يقبل الإيمان ممن لم يكن قبل ذلك مؤمنا، كما لا تقبل توبة العاصي، وذلك لأن طلوع الشمس مغربها آية عظيمة يراها كل من كان في ذلك الزمان، فتنكشف لهم الحقائق ويشهدون من الأهوال ما يلوي أعناقهم إلى الإقرار والتصديق بالله وآياته، وحكم في ذلك حكم من عاين بأس الله تعالى، كما قال عز وجل: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون.
يعني حكم هؤلاء الذين يؤمنون عند طلوع الشمس من مغربها كحكم فرعون الذي لما عاين الموت قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. نعم.
قال القرطبي: قال العلماء: وإنما لا ينفع نفسا إيمانها عند طلوع الشمس من مغربها، لأنه خلص إلى قلوبهم من الفزع ما تخمد معه كل شهوة من شهوات النفس وتفتر كل قوة من قوى البدن فيصير الناس كلهم لإيقانهم بدنو القيامة في حال من في حال من حضره الموت في انقطاع الدواعي إلى أنواع المعاصي عنهم وبطلانها من أبدانهم فمن تاب في مثل هذه الحال لم تقبل توبته كما لا تقبل توبة من حضره الموت. قال وقال ابن كثير إذا أنشأ الكافر إيمانا يومئذ لا يقبل منه فأما من كان مؤمنا قبل ذلك فإن كان مصلحا في عمله فهو بخير عظيم وإن كان مخلطا فأحدث توبة حينئذ لم تقبل منه توبة. قال وهذا هو الذي جاء به القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة فإن الله تعالى قال يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت إيمانها خيرا. وقال صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه وكفي الناس العمل. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل جعل بالمغرب بابا عرضه مسيرة 70 عاما للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس من قبله وذلك قول الله تبارك وتعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها ولم تكن آمنت الآية. ويرى بعض العلماء أن الذين لا يقبل إيمانهم الكفار الذين عاينوا طلوع الشمس من مغربها أما إذا امتد الزمان ونسي الناس ذلك فإنه يقبل إيمان الكافر وتوبة العصاة.
غريب جدا لأن الآية نص فيها. لم تكن آمنت من قبل أي من قبل طلوع الشمس معناته من بعد طلوع الشمس يعني ما تقبل. نعم
شيخ ألا يراجع قد يكون في صف
كلام من
قرطبي تذكرة ألوسي
تراجع جزاك الله خير محسن. نعم
قال قرطبي قال صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغفر. قال أي تبلغ روحه رأس حلقه وذلك وقت المعاينة الذي يرى فيه مقعده من الجنة ومقعده من النار فالمشاهد لطلوع الشمس من مغربها مثله. وعلى هذا ينبغي أن تكون توبة كل من شاهد ذلك أو كان كالشاهد له مردودة معاش لأن علمه بالله تعالى وبنبيه صلى الله عليه وسلم وبوعده قد صار ضرورة إن امتدت أيام الدنيا إلى أن ينسى الناس من هذا الأمر العظيم ما كان ولا يتحدثون عنه إلا قليلا فيصير الخبر عنه خاصة وينقطع التواتر عنه فمن أسلم في ذلك الوقت أو تاب قبل منه والله أعلم.
غريب جدا. نعم
قال وأيد ذلك بما روي إن الشمس والقمر يكسيان بعد ذلك الضوء أو النور ثم يطلعان على الناس ويغربان. قال وبما روي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الناس بعد طلوع الشمس مغربها 20 أو 100 سنة. قال وروي عن عمران بن حصين أنه قال إنما لم تقبل وقت الطلوع حتى تكون صيحة فيهلك فيها كثير من الناس فمن أسلم أو تاب في ذلك الوقت ثم هلك لم تقبل توبته ومن تاب بعد ذلك قبلت توبته. والجواب عن هذا كله أن النصوص دلت على أن التوبة لا تقبل بعد طلوع الشمس مغربها وأن الكافر لا يقبل منه الإسلام ولم تفرق النصوص بين من شاهد هذه الآية وبين من لم يشاهدها.
نعم نصوص عامة. نعم
قال والذي يؤيد هذا ما رواه الطبري عن عائشة رضي الله عنها قالت إذا خرج أول الآيات طرحت الأقلام وحبست الحفظة وشهدت الأجسام على الأعمال. قال والمراد بأول الآيات هنا هو طلوع الشمس من مغربها أما ما كان قبل طلوعها من الآيات فإن الأحاديث تدل على قبول التوبة والإيمان في ذلك الوقت. وروى ابن جرير الطبري أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال التوبة مبسوطة ما لم تطلع الشمس من مغربها وروى الإمام مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فجعل صلى الله عليه وسلم غاية قبول التوبة هو طلوع الشمس من مغربها.
وما مفهوم الحديث؟ أنه إذا طلعت الشمس لا يمد الله يده لا بالليل ولا بالنهار.
قال: وقد ذكر ابن حجر أحاديث وآثارا كثيرة تدل على استمرار قفل باب التوبة إلى يوم القيامة. ثم قال: فهذه آثار يشد بعضها بعضا متفقة على أن الشمس إذا طلعت من المغرب أغلق باب التوبة ولم يفتح بعد ذلك، وأن ذلك لا يختص بيوم الطلوع بل يمتد إلى يوم القيامة. قال: وأما ما استدل به القرطبي فالجواب عنه أن حديث عبد الله بن عمرو قال فيه الحافظ بن حجر: رفع هذا لا يثبت. قال: وحديث عمران بن حصين لا أصل له. قال: وأما حديث إن الشمس والقمر يكسيان الضوء والنور،
شلون يقول وحديث عمران بن حصين قال عنه من لا أصل له؟ من اللي قال عنه لا أصل له؟ أسوف الحديث اللي قبل إيش كان؟ يعني ان القرطبي ذكره بدون سند. اي بس خلاص.
قال: واما حديث ان الشمس والقمر يكسيان الضوء والنور الى اخره فلم يذكر له القرطبي سندا، وعلى فرض ثبوته فان عودتهما الى ما كان عليه ليس به دليل على ان باب التوبه قد فتح مره اخرى. وذكر الحافظ انه وقف على نص فاصل في هذا النزاع، وهو حديث عبد الله بن عمرو الذي ذكر فيه طلوع الشمس من المغرب، وفيه فمن أمن
فمن يومئذ
إلى يوم القيامة لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل الآية.
هذا نص صريح من عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن باب التوبة تغلق ولا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل إلى يوم القيامة، فيه من الابتداء وإلى الانتهاء. نقف على هذا إن شاء الله الثلاثاء القادم، هو آخر اللقاء في هذا الكتاب. نسأل الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد والعلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
شيخ،
نعم،
طلعت الشمس في مغربها تتوقف التوبة ويقف المؤمنون عن العمل؟
لا، ما يقف المؤمنون
عن العمل. الناس العمل.
نعم،
آخر الحديث
حديث عائشة:
وكفي الناس العمل.
كفي الناس العمل يعني معناه أنه ليس مكلفين إن عملوا ولا ما عملوا، لكن هم يعملوا كما أن أهل الجنة في الجنة يعملوا وهم ليسوا مكلفين. واضح؟ ها؟
لا، يستمرون حتى المؤمنون يستمرون بالعمل،
يعني يستمرون بالعمل بالصلاة بالعباد لكن ليسوا مكلفين.
شيخ، كلام القرطبي أتى به،
يقول
قال فصل: قال العلماء: وإنما لا ينفع نفسا إيمانها بعد طلوع أهل من مغربها، لأنه خلص إلى قلوبهم من الفزع ما تجمد معه كل شهوة من شهوات النفس، وتفتر كل قوة من قوى البدن، فيصير الناس كلهم لإيقانهم بدنو القيامة في حال من حضره الموت، في انقطاع الدواعي إلى أنواع المعاصي عنهم وبطلانها من أبدانهم. فمن تاب في مثل هذه الحال لم تقبل توبته كما لا تقبل توبة من حضره الموت. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أي بلغ روحه رأس حلقه، وذلك وقت المعاينة الذي يرى مقعده من الجنة ومقعده من النار، فالشاهد لطلوع الشمس مغربها مثله. وعلى هذا ينبغي أن تكون توبة كل من شاهد ذلك أو كان كالمشاهد له مردودة معه، لأن علمه بالله تعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم وبوعده قد صار ضوء. فإن امتدت أيام الدنيا،
هذا منقوض الكلام، علمه بخبر الله ورسوله صار كالمعاينة، منقوض. لماذا؟ لأن أكثر الكفار لا يعلمون أن الرسول أخبر بهذا. الآن هل الكفار كلهم يعلمون أن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا؟ ما يعلمون. فهذا لا يعني أنهم إذا طلع الشمس خلاص يقولون ها خلاص أن طلعت الشمس نؤمن لأن الرسول أخبر، ما يعلمون. فالذي يظهر والله أعلم أن الله لا يقبل توبتهم خلاص، حتى لو آمنوا ما يقبل توبتهم. نعم.
ثم أتى بأثر امرأة من حصين
بدون سند.
ما أصل
إذا ما ذكر سند ما في حجة.
أحسنت. تفضل. قلت أن الشمس تغرب على أهل المدينة وتشرق على أقوام ألا قد يكون تغرب الشمس على كل الأقوام؟
لا، الآن 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 أنت عندك الآن وقت العشاء صح؟ بعد العشاء الآن الشمس على أقوام آخرين وقت الغروب، وعلى أقوام بعدهم يعني الآن مثلا التوقيت الآن لو نظرت إلى أهل الجزائر ونحوهم تجد عندهم الآن المغرب ويشوفون الشمس. طيب لما تروح شوي بعد وراء عند أهل فرنسا وبريطانيا ونحوهم تجد الآن عندهم بعد الظهر، يعني الآن توقيت نحن الآن الساعة 10 إلا في لندن الآن الساعة 7 تو الناس، في أمريكا يمكن الساعة الآن في بعض المناطق الشرقية منها الآن بعد الظهر، في مناطق الغربية منها الفجر، عرفت ولا لا؟ الآن إحنا عندنا الساعة 10 ليلا، في الصين بعد ساعتين يصير الصبح، فهو الشمس دائما في غروب عند أقوام وشروق عند أقوام واستواء عند أقوام، وضحت؟ ولهذا يقول بعض العلماء أن الله عز وجل أمر بخمس صلوات تقام، ما تمر لحظة إلا والأذان يؤذن في الكرة الأرضية في كل لحظة، حتى المنطقة هذه إذا انتهوا مثلا الآن أذن أهل الكويت العشاء، بعد ما ينتهون من أذانهم بدقائق يؤذن من بعدهم أهل الحفر ومن وراءهم، وإذا انتهوا أهل الحفر يؤذن من وراءهم أهل القصيم وغيرهم، وإذا انتهى القصيم وغيرهم يؤذن من وتستمر حتى يدخل وقت الفجر والأذان مستمر أذان العشاء على الناس المسلمين. نعم.
شوف الذي سيفرض فقط هو أن الشمس تشرق من المغرب فقط.
نعم هذا الذي يختلف، الذي يختلف في دورانها الآن، الشمس الآن في طلوعها على الناس من أين يطلع من أي جهة؟ من المشرق، لكن لا سمح الله يعني لو قامت القيامة غدا تصبح أنت ولا الشمس ها؟ ما هو من صوب البحر، صوب جايك البحر جايك من المغرب، الشمس جايك من المغرب، فهمتنا؟ يعني الدوران تنعكس.
إذا غربت من جهة المشرق عند أهل المدينة
أيوة
وبلغ هذا للأقوام الآخرين
طيب
وتابوا هل تقبل؟
ما تقبل لأنهم يعني هم أيضا يرون انخناس الشمس، عرفت؟ لذلك احنا قلنا ليس العبرة بالمشاهدة، ليس العبرة خلاص إذا طلعت الشمس من المغرب لا تقبل توبة أي إنسان رأى ولا ما رأى. نعم. مغربها مغرب المدينة عدلت. بعض العلماء يقول مغربها هي مغرب الشمس، هذا فيه نظر لأن الشمس لا تزال في مغرب، وإنما المقصود مغربها مغرب المدينة. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.